لأن هذه الأشياء منفصلة ومودعة في الدار، يعني كأن الدار لها حفظ فلم تتبع المبيع، وحينئذ لا تلزم بالتخلية بينها وبين المشتري، فتأخذ الكتب وتأخذ الأجهزة التي وضعتها في المستودع ولا تطالب بتسليمها المشتري ما لم يشترطها المشتري. مثل المصنف رحمه الله بالكنز، والكنز إذا وجد في الدار قال بعض للعلماء فيه خلاف، قال بعض العلماء من اشترى الدار ووجد فيها كنزا ولم يثبت بدليل أو ببينة أن الكنز من دفن المالك الأول فهو للمشتري الجديد، لأنه اشترى الدار له غنمها وعليه غرمها، والكنز غنم وغنيمة لمن وجده وقد وجده في ملكه، والأول انتقض ملكه بالبيع، فالذي حفر ووجد هذا الكنز له، فالكنز لواجده، والذي وجده المشتري الثاني فليس من حق البائع الأول أن يطالبه. وقال بعض العلماء بل إنه للبائع الأول، وهذا يقتضي الاسترسال، ومعنى الاسترسال أننا لو قلنا إنه للبائع الأول للزم أن نقول للذي باعه، ثم إذا قلنا للذي باعه يلزم أن يقول للذي باعه إلى ما لا نهاية له، هذا استرسال، وهذا يؤدي إلى شيء يتعذر ضبطه، ولذلك يقولون إنه للمشتري. وجاء في الخبر أن رجلا باع دارا فوجد فيها كنزا، فجاء المشتري وقال للبائع قد وجدت هذا الكنز وهو لك، قال البائع إنما بعتك الدار بما فيها. انظروا كيف كان الأولون على ورع وصلاح وخوف في أمور يعني يفتن فيها الناس وزينت للناس من شهوة المال وفتنة كنز يجده، فقال إنما اشتريت منك الدار ولم أشتري منك ما فيها، قال إنما بعتك الدار بما فيها. فاختصموا إلى القاضي، فسأل الرجل هل عنده ابن؟ قال نعم. قال للثاني هل عندك بنت؟ قال نعم. قال زوج هذه من هذا واجعلاه مهرا لهما، يعني صداقا لهما. فاختلفا تورعا، يعني لا هذا يريد أن يدخل إلى ملكه، يقول أنا اشتريت ونية الدار الموجودة، هذا ليس من ضمن ما اشتريت، ليس من ملكي ولا أستحقه، أنت الذي تستحق. الثاني يقول لا، بل بعتك الدار بما فيها غنمها وغرمها، كما أن خسارتها عليك كذلك ربحها لك. وحكم بينهما بهذا الحكم الذي يسميه العلماء بالصلح، والصلح أن يحصل الرضا والاتفاق إما بقسم الكنز بينهما، وهذا مذهب لبعض العلماء يرون أنه يقسم بين الأول والثاني، لكن الإشكال لا يزال موجودا على الصفة التي ذكرناها من وجود الاسترسال. نعم.
من كنز وحجر،
من كنز وحجر، لأنه يكون في أسفل الدار، أو مثلا وجد فيها معدنا فإنه يكون تابعا للذي اشترى. نعم.
ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش وفرش ومفتاح. ومنفصل منها كحبل،
أما المنفصل منها وهو الحبل فلا يملكه المشتري. تعرفون في القديم كانت البيوت فيها الآبار، وكان الرجل يستقي من بئر بيته، يحتاج إلى دلو، يحتاج إلى رشا وهو الحبل، يحتاج إلى بكرة، وقد يكون هناك رحى. فيرد السؤال هل الدلو والحبل والبكرة، وهذا يدل على دقة الشريعة الإسلامية، أن العلماء رحمة الله عليهم بحثوا هذه المسائل لكي يبينوا حق البائع وحق المشتري بغض النظر عن الشيء الذي يتكلمون عنه. حتى البكرة التي يستقى بواسطتها، والحبل الذي يستعان به، والدلو الذي ينزح به، لا بد من بيان حكمه، لأنه إذا كان الدلو اليوم لا قيمة له ولا نجد له قيمة، قد يأتي في زمان وهو من أعز ما يكون، وقد يأتي في زمان وله قيمة، وقد يكون في بلد يعز وجود الدلو فيه. فإذا يحتاج أن تبحث كل شيء بغض النظر عن كون زمانك يعرفه أو لا يعرفه، بغض النظر عن كونه له قيمة في زمانك أو لا قيمة له. فهم يقولون الدلو والحبل والبكرة، هذه الثلاثة الأشياء منفصلة ولا تعتبر متصلة، وبناء على ذلك يقولون ليس من حقه أن يلزم البائع بها. نعم.
وبكرة وقفل،
وقفل كذلك أقفال البيبان، والقفل معروف، لو جاء إلى الباب وأخذ قفله فإن هذا القفل منفصل وليس بمتصل، وعلى المشتري الجديد أن يحضر قفلا يليق به يعني بما يريد. أما بالنسبة للبائع لا يلزم بدفع القفل الأول. نعم، أقفال الغرف، أقفال الباب الخارجي هذا لا يطالب به، لكن لو كان القفل في داخل مثل ما هو موجود الآن في الكوالين لا يخرج لأنه متصل بذات المبيع، لكن القفل يفصل. ولذلك فرق بين ما يفصل وبين ما يتصل. وحينئذ قالوا إنه إذا كان مثلا بالكوالين ونحوها كالموجود الآن هذا ما يفصل ولا يخرج، بل يسلم الباب كاملا، لأن حقيقة الباب تقوم على هذا.
وفرش
وفراش، الفراش إذا باعه الدارة أو العمارة فإن من حقه أن يخرج فراشها، فالفراش ليس بتابع وإنما هو ملك للبائع. فإذا قال المشتري اشتريت منك هذا البيت بفراشه أو بما فيه من الفراش، حينئذ ثبتت الملكية للمشتري. أما بالعقد فلا يملك إذا اشترط، نعم، أما إذا لم يشترط فإنه لا يملك، وإنما يرد الفراش للمالك الحقيقي، لأن البيع وقع على الدار وما اتصل بها، والفراش ليس بمتصل وإنما هو منفصل عنها. لكن لو كان البيع على وجه يتضمن تبعية الفراش، كأن يقول بعتك هذا الفندق، بعتك هذا الفندق أو بعتك هذه الاستراحة، وقصد منها أن تكون استراحة أو تكون فندق، فالمراد وضعها كاستراحة ووضعها كفندق، لا يخرج منها فراشا. ولا بد حينئذ لو قال بعتك هذا الفندق يصف ما فيه من الفرش ويصف ما فيه من الأثاث حتى ترتفع الجهالة، فإذا وصفه وبين فقد وقع البيع على الذات، ومصلحة الفراش الموجودة فيها تبع لها بوجود هذا العقد أو وجود هذا الوجه الذي يتضمن التبعية. نعم.
ومفتاح
كذلك المفاتيح فإنها منفصلة وليست متصلة، هذا بالنسبة للأقفال. لكن إذا كان الكيلوم مثل ما قلنا متصل بالباب، متصل بالأبواب الداخلية، متصل بالنوافذ والشبابيك، يسلمه المفتاح. ولذلك حتى جرى العرف ما يقولون عن المفتاح، بمعنى أنه يبيعه إياها بكاملها بما فيها، فحينئذ يلزمه دفع المفتاح. لكن لو كان القفل مثل الأقفال المفصلة التي توضع على الأبواب فلا نطالبه لا بقفل الباب، ولا نطالبه بقفل الأبواب الداخلية، ولا نطالبه بأقفال الدكاكين مثلا إذا كانت تابعة للدار، إنما يخلي بينها وبينها على ذاتها. نعم.
وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها.
لو باعه أرضا، عرفنا الآن إذا باعه البيوت والمساكن كالفلل والعمائر، لكن لو باعه أرضا شمل جميع ما فيها من غرس ونخل، لأن هذه الأرض اتصل بها النخل واعتبر من مصالحها. ولو قال بعتك مزرعتي فإنه إذا قال قبلت، قال بعتك مزرعتي ب100,000، قال قبلت، فلما تم العقد بينهما قام يريد إخراج النخل، نقول ليس من حقك. أراد أن يخرج بعض النخل، نقول ليس من حقك. لماذا؟ لأن المزرعة لا تتحقق إلا بهذا الوجه، فلو أخرج منها العقد معناه أن العقد انصب على النخل والزرع والأرض التي هي أصل مبني، التي بني عليها هذا الأصل أو غرس فيها هذا الغرس، وبناء على ذلك ليس من حقها أن يأخذ شيئا من نخلها ولا أن يأخذ شيئا من زرعها، إلا بالشرط. لو قال بعتك هذا البستان وأستثني منه هذه الثلاث سكريات أو الروثانات، أو أستثني منه نخلة الروثانة وهي 5 نخلات يحدد عددها، لأنه احتمال أن يكون كل البستان روثان، فلا يقول أستثني الروثان ويكون مجهول العدد، لا بد أن يقول أستثني 5 أو 6 أو 7 يحدد عددها. فحينئذ إذا حدد بالاستثناء بالشرط كان من حقه، وإلا ألزم بالدفع لوجود العقد المقتضي لذلك. نعم.
وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى.
الدليل على المسألة الأولى أن من باع الأرض وفيها زرع يلزمه تسليم الزرع وتسليم الأرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فلما قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، هذا الدليل يدل على أن الأرض والنخل الذي هو الأصل يعتبر للمشتري، ثم فقط استثنى النبي صلى الله عليه وسلم النخل بشرط أن يكون مؤبرا، فدل على أن الأصل وهي النخلة تعتبر تابعة للبيع. وبناء عليه فإنهم يقولون من باع أرضا مزروعة فإنه يجب عليه تسليمها وما عليها من الزرع. نعم.
وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى.
وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. الزرع له صور، هناك زرع يجد ولا يكون إلا على وجه واحد مثلا كالبر الشعير، هذا يحصد حصادا واحدا، وإذا حصد لا ينشأ مرة ثانية ولا يتجدد وإنما يحصد مرة واحدة. هناك نوع من الزروع إذا حصد يخرج مرة ثانية كالبقول الكراث ونحو ذلك، إذا جد يطلع مرة ثانية، البرسيم إذا جد يطلع مرة ثانية، هذا نوع من الزروع. فإذا كان الزرع يجد جدة واحدة ويحصد حصادا واحدا فإنه إذا باعه يكون الزرع للبائع والأرض للمشتري، تكون الأرض للمشتري، وهذا الزرع الذي قد اشتد حبه من بر وشعير ونحوه فإنه للبائع. لماذا؟ لأن المراد أنه قد باعه أرضا زراعية، لأن الزرع لم يستقر وليس من جنس ما يستقر، فلما باعه انصب العقد على الأرض بذاتها، والثمرة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا أبرت فهي في ملك البائع، ففصلت السنة بين النتاج أو الثمرة التي تكون متهيئة وبين ما يكون بخلاف ذلك وهو الذي لم يؤبر بعد. فلما حدث هذا البر في ملك البائع كان ملكا له، وحينئذ ينصب البيع على الأرض لأنها أرض زراعية ومهيئة للزرع، ووجود الحب فيها والشعير لا يقتضي تسليم الحب والشعير للمشتري وإنما هو للبائع، لأن المراد أن يسلمه الأرض مهيئة للزرع لا أن ثمرة الأرض له، لأنها ثمرة غير مستقرة. وقد بيّن الشرع أن الثمرة إذا تهيأت فهي ملك للبائع وليست بملك للمشتري. إذن إذا كان يجز جزة واحدة فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ويقول أشتري منك هذه الأرض بما عليها من حب أو بما عليها من بر أو بما عليها من شعير، فحينئذ يملك. هذه الحالة الأولى، أن يكون الزرع مما يجد ويحصد جدة واحدة. نعم.
وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع.
هنا هذا النوع الثاني وهو الذي إذا جز نما، مثل ما ذكرنا مثلا الكراث إذا جززته نما، البرسيم إذا جز نما، فالجزة الظاهرة للبائع والجزة الثانية التي بعدها للمشتري، لأن الجزة الظاهرة ظهرت في ملك البائع والجزة الباطنة التي تليها ظهرت في ملك المشتري، فحينئذ ليس للبائع إلا الجزة الظاهرة، نقول لك حصاد هذه الجزة الموجودة تحصدها، ويمكن المشتري البائعة فيتركها له حتى تستتم في كمالها، ثم بعد ذلك يقوم البائع بحصادها. هذا إذا كان يجز جزة أو يلتقط لقى، إذا التقط رد مرة ثانية مثل ما ذكر رحمه الله. في هذه الحالة اللقطة الظاهرة، اللقطة الظاهرة تكون للبائع، واللقطة الثانية التي بعدها تكون للمشتري، لأن اللقطة الظاهرة حدثت في ملك البائع فوجب على المشتري أن يخلي بينه وبينها. فإذا قلت إن الجزة الظاهرة واللقطة الأولى تكون للبائع، فمعنى ذلك أنهما إذا تبايع الآن وجب على المشتري أن يترك الجزة كما هي حتى تكتمل، ثم يمكن البائع من حصدها وجذها لأن هذا حقه، وبعد جذها يستقبل ما بعدها من الجزات والنماء الذي يليها. نعم.
وإن اشترط المشتري ذلك صح.
وإن اشترط المشتري ذلك، انتبه، كل هذا إذا لم يحصل الشرط. فلو قال المشتري أنا أشترط أن يكون لي الحب الموجود بر، أشترط أن يكون لي هذا الشعير، أشترط أن تكون لي الجزة الظاهرة والتي تليها، لأن التي تليها استحقها بالعقد، لو قال اشترط الجزة الظاهرة فمن حقه ذلك، وإذا أذن له البائع فلا إشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاب.
هذا الفصل يتفرع على الباب الذي قبله. من باع نخلا قد تشقق. النخل كما هو معلوم ينقسم إلى نوعين، الذكر والأنثى، لأن الله جعله زوجين، الذكر الذي هو الفحول، والإناث الذي هو النخل المعروف الذي يسمى بأسمائه المعروفة ويكون فيه طلع الثمرة. بالنسبة للفحول تخرج طلعها وكيزانها في إبان الطلع، تخرج هذه الكيزان، يقوم الفلاح بقصها ثم تعريضها للشمس ثم يلقح الإناث بها. بالنسبة للإناث يخرج منها الكيزان التي فيها العراجين التي فيها الثمرة، هذه الكيزان تكون في بداية خروجها، تخرج يخرج رأس الكوز ثم شيئا فشيئا حتى يستكمل خروجه إلى قدر مثلا ذراع، إذا استكمل الخروج يتشقق بإذن الله هذا الكيس، فترى الحب فيه مرتبا منظما بشكل تحار فيه العقول، منظم غاية التنظيم ومرتب كل شيء، لا يمكن أن تجد فيه أي اختلاف، ولو حاولت بنفسك أن تقوم بهذا الصنع في شيء أخف من هذا الشيء لم تستطع إليه، ولربما تجلس الأيام حتى ترتبه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فمن الحكمة الله عز وجل أنه إذا خرج بهذه الصفة يتشقق، ويكون مثلا في أواخر الشتاء في شدة البرد فيرسل الله عليه الحر ويتغير الجو، فإذا أصابه ذلك الحر انفك هذا الوعاء فيتشقق، هذا مراده تشقق. فعندنا مرحلة أولى تسمى الطلع، ثم تليها مرحلة التشقق، ثم تليها مرحلة التأبير، ثلاث مراحل. هذا الوعاء الذي فيه العرجون إذا خرج يقولون أطلعت النخلة، أطلعت النخلة، وهذا طلع، ومن طلع النخل، ومنه يقول العلماء رائحته كرائحة طلع النخل، فهو ما يطلعه النخل يعني يظهره. فإذا خرج هذا الوعاء وأصابه الحر تشقق، فيأتي الفلاح ويزيل الوعاء الخارجي ثم يأتي باللقاح من الذكر ويضعه في هذه العراجين والشماريخ ويغبرها، يقال أبر نخله. فإذا عندنا أول شيء الطلع، والثاني التشقيق، والثالث التأبير. فالسنة وردت: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فجعل الحكم معلقا على التأبير، يعني إذا أبر النخلة. العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا على قولين، قال بعض العلماء العبرة عندنا بتشقق النخلة العرجون، لأنه إذا تشقق صار مهيئا للتأبير، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت يعني تهيأت للتأبير، أي تهيأت للتأبير، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فقد يطلق الشيء ويراد به ما قاربه، فمراده بذلك قد أبرت يعني تهيأت للتأبير، والنخل يكون مهيئا للتأبير بالتشقق. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني يقول لا، قد أبرت فعلا يعني وضع فيها لقاحها وغبرها وأبرها، فحينئذ يكون الحكم الذي ذكرنا، إذا لم يغبر إذا لم يؤبر فحينئذ تكون ملكا للمشتري. الحديث جعل التأبير فيصلا بين ملك البائع وملك المشتري. فالثمرة التي تؤبر تكون ملكا للبائع، لأنه هو الذي أبرها، وإذا أبرها كأنها حدثت في ملكه ولم تحدث في ملك المشتري. لكن إذا كانت الثمرة لم تؤبر أو لم تخرج بعد، وباعه النخل قبل أن يطلع أو أطلع طرفه ولم يتشقق ولم يؤبر، فقد تشقق وتأبر في ملك المشتري ولم يتشقق ولم يؤبر في ملك البائع، فحينئذ قالوا يكون ملكا للمشتري ولا يكون ملكا للبائع. فتحتاج إلى قضية تفصل الأمر، وهي ما هو الفاصل بين ملكية البائع وملكية المشتري. إن قلت العبرة عندي بتشقق الطلع، تقول إذا تشقق والنخل لم يباع فملك للبائع، وإذا تشقق والنخل قد بيع فإنه ملك للمشتري. بناء على ذلك إن قلنا التشقق فله وجه من السنة، كما قلنا إن الحدث يعتبر للمسح في الخفين لأنه سبب المسح، فهذا من تنزيل السبب منزلة مسبب. على هذا يصبح إذا تشقق النخل تهيأ للتأبير، كونه هو يتأخر عن تأبيره لا يضر، يعني لا يشكل عليك أنه تشقق ولم يؤبره فعلا. قالوا لأن المراد الزمان، أي أن الملكية وقعت، كونه هو من يؤبر أو يتأخر في التأبير لا يؤثر عندنا، هذا مراد أصعب، وهذا الذي جعل المصنف يقول قد تشقق. عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وقول بعض السلف رواية ثانية أن العبرة بالتأبير. فإذا اتفق الجميع على أنه إذا أبر يكون ملكا لمن؟ للبائع، ولكن الخلاف إذا تشقق ولم يؤبر. المسألة الثانية، من باع نخلا قد أبرت، النخل أنواع، هناك أنواع يعني أصلا الطلع والتشقيق والتأبير والتغبير له زمان معين معروف، هذا يستغرق الشهرين تقريبا حتى يستكمل جميع أنواع النخل. والنخل نفسه ينقسم إلى ثلاثة أنواع من ناحية التأبير: المعجل الذي يأتي في أول زمانه، والمتأخر الذي يأتي في آخر الأوان ويتشقق في آخر الأوان، والوسط بينهما. فتجد نوعا يتشقق من البداية، مثلا كالموجود الآن نوع قال له اللون، لونة مساعد مثلا الحلية، الآن هذه أول ما يتشقق. فهل نقول من باع نخلا، لو كان عندك بستان فيه نخل يبكر ونخل يتأخر ونخل بينهما، فأنت قد تشقق عندك المبكر وبعت لما تشقق المبكر أو قد أبرت المبكر وبقي المتأخر لم يتشقق ولم يؤبر، فهل الحكم يسري على الجميع أنه يختص بالنوع الذي قد آن أوانه للتأبير؟ أما النوع المتأخر الذي لم يكتمل طلعه ولم يكتمل تشققه ولم يحدث تأبيره، فهذا يبقى في ملك المشتري لا في ملك البائع. وعلى هذا يرد السؤال، طيب الآن عرفنا المسائل، أولا أن العبرة بالتشقق، ثم إذا عرفنا العبرة بالتشقق يرد السؤال، هل إذا تشقق نوع ولم يتشقق نوع آخر هل يحكم بالنوع الذي تشقق للجميع أو لا نقول الحكم مختص بما تشقق؟ المسألة الثالثة، لو كان بستانك هذا الذي بعته فيه 100 نخلة كلها من نوع واحد، نحن أثبتنا أنه إذا كان النوع الواحد لو ظهر التشقق يجوز بيعه، فالسؤال هل تشترط أن 100 نخلة كلها تتشقق أم أن تشقق نخلة واحدة بمثابة تشقق الجميع؟ للعلماء وجهان، قال بعضهم لا بد من تشقق الجميع، والجمهور على أن تشقق الوحدة وتأبيرك لها كتشقق الجميع، لأن العبرة بالزمان، فالزمان الذي يحدث فيه التشقق هو المعتبر لأنه زمان ملكية، وعلى هذا كأن الثمرة قد حدثت في ملكك، فإذا ظهرت في نخلة واحدة جاز أن حينئذ كان لك جميع ما في البستان. كما أنك لو تشققت نخلة واحدة فيها 10 عراجين تشقق منها عرجون واحد، فإنك تملك جميع العراجين بتشقق العرجون الواحد، كذلك البستان تملكه كله بتشقق النخلة الواحدة. هذا حاصل ما يقال في الثمرة إذا تبعت البائع بالبيع أو إذا تبعت البائع كانت للبائع أو كانت للمشتري. نعم.
فلبائع مبقا إلى الجداد إلا أن يشترطه مشتر.
فلبائع، اللام للملكية، أي فهذا هذه الثمرة ملك للبائع مبقا إلى الجداد، تملك هذه الثمرة وتستحق بقاءها إلى أن تتهيأ للجذاذ. للعلماء قولان، قال بعض العلماء تبقيها حتى يطيب الطعم ولا تبقيها حتى تصير إلى الصرام، لأن هناك ثلاثة مراحل. إذا قلنا نبقي الثمرة وعرفنا أنك بعت البستان وقد أبر وأنت الذي تملك الثمرة، يرد السؤال، عندنا ثلاث مراحل في الثمرة. المرحلة الأولى اللون، هذا طبعا مرحلة بدو الصلاح، لأن النخلة إذا أبرتها تجلس قرابة الشهرين يكتمل نموها حتى يكبر، هذه الحبوب تكبر وتصل إلى حد الثمرة المعروف، ثم يضربها اللون. فإذا ضربها اللون فهي مرحلة الإزهاء. مرحلة الإزهاء اللي هي الإحمرار أو الإصرار يسموها بدو الصلاح. فإذا بدأ الصلاح في هذه الثمرة يرد السؤال، هل أملك أنا البائع حينما أبيع هذه الثمرة وأستحقها، هل أستحقها إلى بدو الصلاح، بداية طيب أكلها رطب بلحا وبسرا، أم أن من حقي أن أبقيها إلى أن تصير تمرا؟ هذا سؤال وارد. فلو كانت النخلة تؤكل بلح وتؤكل رطبا وتؤكل تمرا، فهل أبقيها إلى أن تصير بلحا وأطالب بجدها لأنها قد تهيأت للأكل وأمكنني أن أنتفع بها، أم أبقيها إلى كمال الكمال وهو كونها تصير تمرا؟ طبعا هذا فيه تفصيل، ما كان من النخل لا يستفاد منه إلا تمرا كالعجوة، العجوة لا تؤكل بلحا وهي مرة المذاق ولا تعطى إلا علفا للدواب إذا كانت بحلة بلحا أو بسرا، ولا تؤكل رطبا وإنما تؤكل تمرا، فلا نقول إلى بداية بدو الصلاح لأن فيه ضرر على المشتري كأنه لم يستفد شيئا. فلما قال عليه الصلاة فثمرتها للبائع دل على كمال الثمرة المعتبر، وبناء على ذلك يبقيها إلى أن تصير تمرا. ما كان يؤكل رطبا وتمرا من حقي أن يطالبه بجده رطبا لأنه قد حصلت المنفعة، كالسكرية تؤكل رطبا وتؤكل تمرا، الربيعة تؤكل رطبا وتؤكل تمرا، الحلوة تؤكل رطبا وتؤكل تمرا، يطالبه بالجداد كأن تتضرر من دخوله وتريد أن تنتفع ببستانك أو تحدث به بناء أو تقص حتى النخل أو تغير فيه، فتريد أن تبادر بهذا، فلما صارت رطبا وانتفع بها من حقك أن تطالبه بالجداد. كذلك أيضا إذا كانت تؤكل بلحا وتؤكل رطبا وتمرا، كالحلية مثلا تؤكل بلحا ورطبا وتمرا، والحلوة تؤكل بلحا ورطبا وتمرا، الصفاوي مثلا بلحا ورطبا وتمرا، نقول بصيرورته بلحا يقطع له حقا يطالبه بالقطع. وعلى ذلك نص الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، واختاره طائفة من أهل العلم لأن البائع قد يتضرر ببقاء الثمرة عنده. نعم.
إلا أن يشترطه مشتر.
إلا أن يشترط الثمرة المشتري فلا إشكال. نعم.
وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره.
فإن بدا وظهر وباعه بعد البدو والظهور فهو في ملك البائع، وإن باعه قبل البدو والظهور فهو في ملك المشتري، لأن العنب لا يؤبر كما هو معلوم وإنما يخرج ويظهر ثمره، فإذا باعه قبل ظهور الثمر فهو ملك للمشتري لأنه ظهر في ملكه، وإن باعه بعد الظهور فهو في ملك البائع لأنه ظهر في ملكه. نعم.
وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح.
وما ظهر من نوره، تعرفون في بعض الأحيان هناك زروع تظهر أول شيء على شكل الزهرة المقفلة ثم تتفتح ويبدو في وسطها ما خلق الله من الثمرة واحدة أو أكثر من واحدة، فإذا ظهر من نوره فهو في ملك البائع. فإذا باعه بعد ظهوره من نوره فهو في ملك من؟ البائع. وإن باعه قبل الظهور فقد ظهر في ملك المشتري. نعم.
وما خرج من أكمامه كالورد والقطن.
وما خرج من أكمامه، فالوردة إذا تفتحت وخرجت من أكمامها فهي في ملك البائع، وإن باع قبل أن تتفتح وتخرج من أكمامها فهي في ملك المشتري. نعم.
وما قبل ذلك والورق فلمشتر.
وما قبل ذلك يعني قبل التفتح من الأكمام وقبل أن يظهر من نوره كالليمون أو مثلا زهر ويخرج من زهره، فما لم ما كان قبل هذا الحد فهو في ملك المشتري إن باعه. أما لو باعه بعد بدو هذه العلامة فهو في ملك البائع. مثل التأبير، يعني عندنا شيء اسمه أصل وعندنا فرع، فالأصل الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو النخل، ويقاس غير النخل على النخل، وهذا يدل على مشروعية القياس، وكأن الشرع ينبه بالشيء على مثيله ونظيره، وبناء ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم عن النخل ولم ينص على غيره، فدل على أن غيره يعتبر فيه بدو الثمرة، فإذا تفتحت الأكمام أو ظهر من نوره فإنه في ملك البائع. فإن كان تفتحه وخروجه من أكمامه بعد البيع فهو في ملك المشتري، وليس من حق البائع أن يطالب به. نعم. وما كان من الورق، لاحظوا هناك فائدتان، الفائدة الأولى في الثمر والفائدة الثانية في الورق. هناك أشياء تباع ويقصد الورق منها كالحنة، الحنة يقصد منها ورقها، فحينئذ هذا الورق يرد السؤال. لو باعك رجل شجر حناء، أرض فيها شجر حناء، ثم لما باع قام على جميع الشجر ونتف ورقه، فقلت له ما هذا؟ قال أنا بعتك الأغصان، بعتك الأصل ما بعتك ثمرته، فأنا أستحق هذه الثمرة الظاهرة، كما أن النخل إذا أبر أخذ ثمرته الظاهرة كذلك أخذ الورق. قال بعض العلماء يستحق أن ينتف الورق ولك الأغصان، لأن البيع على أصل وفرع والفرع ظاهر في ملكه، فيستحق أن يأخذ ورق الحناء الورق، لأنه إذا خرج الورق راح يخرج ورق آخر، كما أن الجزة الظاهرة تكون له كذلك أيضا الورق الظاهر يكون له. وقال بعض العلماء كما اختار الأول في مذهب الشافعية والثاني في مذهب الحنابلة أنه إذا باعه الحناء ونحوه فإن الورق يكون تابعا للأصل إلا أن يشترطه البائع ويقول آخذ الورق وأبيع لك الأغصان. ودرج المصنف رحمه الله على أن الورق تابع، والحقيقة التفصيل إن كان ممن ينتف ورقه ويستفاد منه فإنه للبائع في إلا أن يشترطه المبتاع، والعكس بالعكس. نعم.
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه،
أي ولا يجوز بيع ثمرة قبل بدو صلاحها، بعد أن بين لك بيع الأصول التي هي النخيل وما يتبعها من الثمار شرع في بيان مسألة مهمة وهي بيع الثمرة فقط، لأن البيع يقع على النخلة والثمرة تبع، ويقع على الثمرة بدون النخلة، فيأتيك الرجل مثل ما هو معروف في زماننا الآن يقول أريد أن أشتري منك الصيف، ومعنى الصيف لأن الثمرة تكون في الصيف، فيقول الصيف يعني أشتري منك ثمرة الصيف، فإذا أراد أن يشتري ثمرة البستان فالشرع جعل زمانا يجوز فيه البيع وزمان لا يجوز فيه البيع. أما الزمان الذي يجوز فيه بيع ثمرة النخلة فهو أن يبدو صلاحها، والزمان الذي لا يجوز بيعها فيه قبل بدو الصلاح. وهناك مراحل، المرحلة الأولى كما قلنا الطلع، ثم العقد، ثم الإزهاء، الطلع ثم التأبير ثم العقد ثم الإزهاء ثم الرطب ثم التمر، ست مراحل. الثلاثة الأولى الطلع، وبعد أن تطلع النخلة تؤبر التأبير، وبعد أن تؤبرها تعقد فيكتمل نموها وهي خضراء، هذه ثلاث مراحل توصف بكونها قبل بدو الصلاح. هناك ثلاث مراحل بعد بدو الصلاح، الإزهاء وهو اللون الاحمرار أو الاصفرار، ثم بعد الإزهاء الرطب، ثم التمر. أما بالنسبة للثلاث المراحل الأولى التي هي قبل الإزهاء، هذه تسمى بما قبل بدو الصلاح. فإذا وقع البيع في هذه الثلاث المراحل، باعك والنخل مطلع لكيزانه لم يؤبر بعد، أو باعك وقد أبر، أو باعك وقد عقد الثمر أخضر ولم يضربه اللون بعد، في هذه الثلاث مراحل إذا باعك لا يخلو بيعه من ثلاث صور: إما أن يبيعك ويقول أشترط أن تقطع الآن، يعني أبيعك بشرط أن تقطعها كأن تكون علفا للدواب، أو يقول أبيعك فتقول أشتري بشرط أن تبقيها لي حتى تصير تمرا أو رطبا أو أنتفع بها بلحا. هذه حالة ثانية، أن يشترط التبقية. الحالة الثالثة أن يتبايع ويسكت، لا يشترط البائع ولا المشتري. فعندها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقع البيع بشرط التبقية، يقول أشتري منك هذه الثمر بشرط أن تبقيها لي حتى تصلح، وهذا الشرط من الذي يقول، البائع ولا المشتري؟ المشتري. أو يقول بعتك هذه الثمرة بشرط أن تقطعها الآن، هذا بشرط القطع، من الذي يقول بشرط أن تقطع؟ البائع. أو يتبايع ولا يشترط أحد مع الآخر شيئا. ثلاث صور. فإن باعه وقال أشترط أن تقطعها، فإن البيع صحيح ويستثنى من التحريم، لأنه إذا اشترى منك الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط قطع الثمرة انتفت علة التحريم، لأن علة التحريم خوف فساد الثمرة. فما دام أنه يريد أن يقطعها لمنفعة موجودة كعلف للدواب ونحو ذلك انتفت العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما الدليل على العلة؟ حديث أنس: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل مالي؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم علل التحريم بخوف فساد الثمرة، فإن كان يريد أن يبيعه بشرط أن يقطع انتفت العلة وزالت فجاز البيع. هذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم خلافا للثوري وابن أبي ليلى. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يبيعه ويقول أشترط أن تبقي لي الثمرة حتى أكلها رطبا أو أبيعها تمرا، فهذه بالإجماع لا يجوز، لأنها مصادمة لحديث ابن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولأن فيها العلة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكل أموال الناس بالباطل. لأنه إذا باعك الثمرة وهي في هذه الحالة لم يبدو صلاحها ودفعت الثمن، ربما جاءت الآفة السماوية فأتلفتها قبل أن يبدو صلاحها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ فإذا قال أشترط أن تبقيها لي حرم، لأنه يخالف السنة ويوقع في المحظور. الصورة الثالثة أن يقول أبيعك هذه الثمرة بعشرة آلاف، هذا قبل بدو الصلاح، قال قبلت وسكت، لم يشترط هذا القطع ولم يشترط تبقي، فللعلماء قولان: الجمهور على التحريم لحديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. ولحديث أنس: رأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ ولحديث أنس أيضا في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تحمر أو تصفر، وفي رواية حتى تزهي، قالوا وما تزهي يا رسول الله؟ قال تحمر أو تصفر. فلو باعه على هذا الوجه فإنه واقع في المحظور. قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه: يجوز البيع ويجب على المشتري أن يقطع فورا. وقد تكلمنا على هذه المسألة بأدلتها والردود والمناقشة في شرح بلوغ المرام، وبينا أن الراجح مذهب الجمهور، وبينا سبب ذلك من السنة، وأجبنا عن دليل من قال بالجواز. وعلى هذا فلا يجوز البيع في الثلاث المراحل بشرط التبقية، وهي بشرط التبقية أو بيعا مطلقا، وهي أن يكون النخل مطلعا، أن يكون النخل مؤبرا، أن يكون النخل قد عقد ولم يبدو الصلاح. ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهي أن يبدو الصلاح. بدو الصلاح في النخلة أن تحمار أو تصفر، لأنها إذا عقدت تعقد وهي خضراء، ثم لا يزال الاخضرار فيها ثم إذا جاء زمان بدو الصلاح وهو أول الجوزاء يدخل اللون الأحمر أو الأصفر على حسب ما خلق الله من لون الثمرة، فإن كانت حمراء أحمرت وإن كانت صفراء صفرت، فإذا دخل الصفار فيها جاز البيع. وهنا مسائل، هناك زمان وهناك صفة، بدو الصلاح إما أن يضبط بالزمان وإما أن يضبط بالصفة. يضبط بالصفة مثل ما ذكرنا الاحمرار والاصفرار، ويضبط بالزمان وهو طلوع الثريا لاثنتي عشرة ليلة خلت من مايو أيار، هذا ينضبط بالشهور الشمسية أكثر من الشهور القمرية، لأن الشهور القمرية تتأخر كل سنة 15 يوم، فإذا أكلت مثلا رطب السنة في أول رمضان السنة القادمة بإذن الله تأكله في منتصف شعبان، ثم التي بعدها في أول شعبان، فكل سنة وهو لا ينضبط بالقمري وإنما ينضبط بالشمسي. فهذا الزمان ورد في حديث أبي هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يطلع النجم وتؤمن العاهة، وفسره ابن عمر بطلوع الثريا، وهذه من العلامات التي جعلها الله في النجم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فجعل الله مواسم يعرف بها بداية بدو الصلاح وبداية أو ونهاية الانتفاع بالثمرة كما في طلوع سهيل في آخر الصيف، فهذا من العلامات التي يستفاد منها على بدو الصلاح. فبعض العلماء يقول إذا احمرت النخلة واصفرت وقد دخل الوقت لا إشكال، لكن المشكلة إذا سبق أحدهما الآخر، فلو طلع النجم قبل الاحمرار والاصفرار فهل العبرة بالاحمرار والاصفرار أم العبرة بالنجم؟ فبعض العلماء يقول العبرة بالنجم ولو لم تحمر أو تصفر، لأن العبرة بأمن العاهة، ويستدل بحديث أنس أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، قال فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن التحريم لخوف فساد الثمرة، فإذا طلع النجم أمن الفساد على الغالب، فقالوا العبرة بالزمان. وكذلك إذا احمرت أو اصفرت جاز البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. فعندنا علامتان، إذا احمرت أو اصفرت أو جاء الزمان الذي يغلب على الظن فيه سلامة الثمرة، هذا أو هذا كله يقتضي جواز البيع وصحته. نعم، إذا احمرت أو اصفرت الإشكال في الاحمرار والاصفرار، أرأيت لو كان النخل أخضر، هناك نوع لا يحمر ولا يصفر يبقى أخضر الذي يسمى بالخضري، فمتى يجوز بيعه؟ الخضري حينما يكون على في مرحلة العقد يكون مر المذاق، طعمه مر، فإذا طاب أكله يعني وجد فيه لذة في ثمرة بحيث لو أخلتها وجدتها حلوة جاز أكله، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس حتى تؤكلناها عن بيع الثمرة حتى تؤكل أو يؤكل منها، فدل على أنه إذا كان اللون مختلف رجع إلى الطعم، فإذا كان الطعم موجودا جاز البيع. المسألة الثانية، إذا بدأ الصلاح في نوع هل يجوز أن يباع كل النوع وسائر النوع؟ الجواب نعم، لو بدأ عندك في نخلة واحدة و99 نخلة لم يبدو فيها جاز لك أن تبيع جميع النخل بنخلة واحدة. لماذا؟ لأنك ما يجوز لك أن تبيع جميع النخلة ببدو الصلاح في واحدة منها، في عرجون واحد تبيع جميع العراجين، يجوز بيعه جميعا لأن الزمان زمان أمن العهد. كذلك أيضا لو كان هناك بساتين في جوارك ظهر الصلاح عندك، احمر أو اصفر الحلوة عندك، احمرت أو اصفرت لكن لم تحمر ولم تصفر عند جارك، أو لم تحمر ولم تصفر في المدينة، جاز بيع جميع ما في المدينة بالاحمرار والصفراء عندك، لأنه قد تبين أنه قد أمنت العاهة والزمان زمان أمن عاهة. فكما أنه يجوز بيع جميع النخلات من النوع الواحد في البستان الواحد جاز بيعها في جميع البساتين. وقال بعض العلماء لا يجوز، وهذا ضعيف. لماذا؟ لو كان لك بستان فيه 100 نخلة كلها من نوع واحد وبدا الصلاح في نخلة واحدة جاز عند هؤلاء أن تبيع ماذا؟ جميع البستان. لكن لو كان البستان مفصولا نصفه لرجل ونصفه لك، نصفه لك ونصفه لآخر، يقولون إذا بدأ الصلاح عندك لم يجز بيعه عند الآخر. ما الفرق؟ بالأمس حينما كان الرجل يملك البستان الواحد قلتم يبيع جميع البستان، فلما توفي وقسم بين ابنيه الذكرين هذا له نص هذا، نقول يجوز هنا ولا يجوز هنا. فإذا هذا قول ضعيف، والصحيح أنه إذا بدأ الصلاح في نخلة واحدة جاز بيع جميع النخلات في البستان، وجاز بيع جميع البساتين، جميع ما في البساتين الأخر ولو لم يبدأ الصلاح فيها من بالنسبة للنوع نفسه. لكن قيد بعض العلماء قيدا وهو ألا يكون مبكرا، فإن كان الذي عندك مبكرا خارجا عن الزمان يقولون هذا شاذ ولا يحكم به. نعم.
ولا زرع قبل اشتداد حبه.
ولا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد الحب، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يبيض، وفي مسند الإمام أحمد نهى عن بيع الحب حتى يشتد، ومعلوم أن الحب أول ما يخرج يخرج لينا ثم ييبس قليلا.